بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع مختصر صحيح الإمام البخاري وذكر بعض المسائل والفوائد والأحكام على أحاديثه، وما زلنا أيضا في كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى عن عتبان بن مالك رضي الله عنه، وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكبر، فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد، فاجتمعوا فقال قائل منهم: أين مالك ابن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال ابن شهاب: ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري، وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم، عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك. اشتمل هذا الحديث العظيم على مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. الوجه الأول: شرح مفردات وألفاظ الحديث. قوله: أنكرت بصري، أي ضعف بصري حتى لا يمكنني السير في الطريق. قال: وأنا أصلي لقومي، يعني إماما بهم. وقوله: تصلي في بيتي، يعني هو تمنى أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يزوره ويصلي في البيت. قوله: وحبسناه على خزيرة، حبسناه يعني أكدنا عليه المكث ليأكل معنا، والخزيرة يعني صنعنا له طعاما، والخزيرة هي لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير ويطبخ، فإذا نضج ألقي عليه الدقيق والدسم فيصبح حساء. قوله: فثاب رجال، أي اجتمع في بيتنا رجال كثيرون لما سمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بن مالك. قوله: أين ابن الدخشن، أي سأل بعضهم: أين مالك ابن الدخشن؟ وهو فيما يظهر من قوم عتبان بن مالك وقريب له. قال: أين ابن الدخشن؟ وسؤالهم عن ابن الدخشن لأجل أن يأتي ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: ذاك منافق، يعني بعض الحاضرين قال يتهم ابن الدخشن بأنه منافق. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقل ذلك، يعني لا تقل هذا الكلام، ولا يجوز لك أن تتهمه بهذا. وقد ذكروا عذرا في هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه. الوجه الثاني من هذا الحديث: فيه جواز اتخاذ المساجد في البيوت، ولذلك ذكر العلماء أن من السنة اتخاذ المساجد في البيوت، يصلي فيها النساء والصبيان، وكذلك العاجز عن حضور صلاة الجماعة. ومعلوم بأن الصلاة في البيوت لها فضل كبير، خاصة النافلة بالنسبة للقادر على شهود الفريضة، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. الوجه الثالث في هذا الحديث إشارة إلى جواز إمامة الأعمى لقومه، وقد كان عبد الله بن أمي مكتوم أيضا يصلي بالناس، وكذلك عتبان لما ضعف بصره رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي بالناس. الوجه الرابع فيه إكرام العلماء وأهل الفضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعاه عتبان أكرمه بصنع طعام له، وهذا الطعام يعني طعام فيه دسم، ولذلك أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. الوجه الخامس فيه يستحب لصاحب المنزل إذا حضر من هو أفضل منه أن يقدمه للصلاة وإن كان هو الأولى بالصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلين الرجل يعني لا نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن الرجل في بيته ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم ومنزلته كبيرة، ولكن أخذ من هذا العلماء أن الشخص إذا زاره أحد من أهل العلم والفضل أن يقدمه على نفسه. الوجه السادس فيه استحباب اصطحاب الشخص أحدا معه إذا دعي إلى وليمة أو دعي إلى يعني شيء من الأشياء. ولعلي أختم بالوجه الأخير وهو الذب عمن ذكر بسوء وهو بريء منه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك القوم يخوضون في عرض ابن الدخشن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على أنه نقي السريرة وطيب السيرة، وإن كانوا لاحظوا عليه بأن أنه يجلس مع بعض المنافقين، لكن قالوا أوله العلماء بأنه كان يخافهم ويخشاهم، ولذلك زكاه النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا واجب على كل مسلم إذا يعني وقع أحد في عرض أخيه أن يذب عن عرض أخيه وأن يدافع عنه حتى يذب الله عن وجه النار يوم القيامة. لعلي أكتفي بهذا القدر، ونكمل في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.